إذاعة زدني العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأسأله تعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب الدعاء. أما بعد، فأوصي نفسي والإخوة المستمعين بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة كما أمرنا ربنا في شرعه القويم. ولله الحمد والمنة، أنعم علينا بهذا الشرع الحنيف، فباتباعه يسعد المرء في دنياه وفي برزخه وفي آخرته، وباتباعه تقوى الأمم وتعمر الأرض بالخير والصلاح، ويعيش أفرادها حياة مطمئنة وعيشا كريما وأمنا وارف الظلال، وفي الآخرة ينجو من عذاب الله تعالى ويفوز بجنات النعيم دار النعيم المقيم. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم الثبات على دينه، وأن يمنحنا الفقه فيه، إنه على كل شيء قدير. بينما الأمم التي حادت عن هذا الدين وأعرضت عن اتباعه تعيش في تفكك واضطراب ونكد وشقاء وخوف وقلق، تجدهم فرقا وشيعا وأحزابا لا يهنأ لهم عيش ولا يهدأ لهم بال، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أسأل الله تعالى أن يجنبنا طريق الغواية والضلال، وأن يرزقنا الهدى والرشاد. أيها الإخوة، موضوع المحاضرة هو التزام المسلم بالسمع والطاعة من أسباب تجاوز الأزمات. هذا الموضوع الذي اقترحه إخواننا في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان وفقهم الله، موضوع مهم، وخاصة في هذا الوقت الذي يمر العالم فيه بأمر وحدث عظيم أذهل العالم كله، وأصبح أكثرهم في حيرة وقلق وهموم وكروبات بسبب انتشار هذا الوباء المسمى بكورونا. أيها الإخوة الأكارم، من محاسن ديننا العظيم أن هدانا لكل ما نحتاج إليه، وأتمه الله وأكمله، كما قال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولم يمت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلا وقد بلغ البلاغ المبين، ونشهد الله تعالى على ذلك، فما من خير إلا ودل الأمة عليه، وما من شر إلا وحذر الأمة منه صلى الله عليه وسلم، وترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها. ومن تلكم المحاسن أن دين الإسلام نظم كل شيء، نظم علاقة الإنسان بربه تعالى، وعلاقة الإنسان برسوله صلى الله عليه وسلم، وعلاقة الإنسان بغيره من المخلوقات. وإن من أهم العلاقات التي اعتنى بها ديننا الحنيف العلاقة بين الحاكم والمحكوم، فقد جعل للأمة سياجا منيعا يكون سببا في حمايتها ودرء الأخطار عنها وإيجاد حلول للأزمات الطارئة التي تحصل فيها، وأمر الأمة بالمحافظة على هذا السياج، بل وجعل هذا الأمر من أصول العقيدة الإسلامية الصحيحة حتى لا يفرط فيه أحد ولا يتغافل عنه الناس، بل الكل ملزوم به، بل الكل مأمور به وملزم بالتقيد بما فيه كله. إنه أصل من أصول أهل السنة والجماعة، إنه السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين في غير معصية الله تعالى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يقول العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية الكريمة: وأمر بطاعة أولي الأمر وهم الولاة على الناس من الأمراء والحكام والمفتين، فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والإنقياد لهم طاعة لله ورغبة فيما عنده، ولكن بشرط ألا يأمروا بمعصية الله، فإن أمروا بذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. وقال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأما الأحاديث فكثيرة، منها عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الجماعة. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على المنبر: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. رواه أحمد في مسنده وابن أبي عاصم في السنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن اسمعوا وأطيعوا ولو كان حبشيا مجدع الأطراف. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. متفق عليه. ونصوص أخرى حذرت من الإخلال بهذا الأصل العظيم، ومنها قول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومن أسباب التفرق عدم السمع والطاعة والخروج على ولاة الأمر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات، مات ميتة جاهلية. الحديث متفق عليه. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة، وعصى إمامه، ومات عاصيا. رواه ابن حبان والحاكم. وفي هذه الأحاديث دلالة على أن الخروج على الأئمة والعصيان لهم جرم عظيم وفتنة عظيمة. وعن عرفجة ابن أسعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد شق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. رواه مسلم. وحديث أبي بكرة رضي الله عنه: من أهان السلطان أهانه الله. رواه الترمذي. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون بعدي سلطان فأعزوه من التمس ذله ثغر ثغرة في الإسلام ولم يقبل منه توبة حتى يعيدها كما كانت. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة وصححه الألباني. وغير هذه الأحاديث كثير، ومن فوائد هذه الأحاديث التحذير من تحريض الناس على السلطان. وقد كانت مواقف كثيرة من السلف قوية في تطبيق هذه النصوص، وتحمل التحذير الشديد من التهاون بهذا الأصل. ومن ذلك ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما في قصته مع عبد الله بن مطيع، حيث أتى ابن عمر إليه فقال ابن مطيع اجعلوا له وسادة، فقال إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ولما قيل له في الخروج على الحجاج قال رضي الله عنه لا أنزع يدا من طاعة. وجاء جماعة إلى الحسن البصري رحمه الله يشكون الحجاج ويحاولون إقناعه بالخروج مع ابن الأشعث، فقال لهم أرى ألا تقاتلوه، فإنها إن تكن عقوبة من الله فما أنتم براد عقوبة الله بأسيافكم، ولكنهم لم يسمعوا كلامه فخرجوا مع ابن الأشعث فقتلوا جميعا. وقال الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله لما قيل له لا ترضى بولاية الواثق قال عليكم بالإنكار في قلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم. ثم قال ليس صوابا، هذا خلاف الآثار. وقال رحمه الله والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر. وقد جلد رحمه الله وأوذي وسجن وصبر حتى نصره الله ونصر به السنة. وقال الطحاوي رحمه الله ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل. وجاء عن البربهاري رحمه الله أنه قال إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. وقال ابن حجر رحمه الله وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، لأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. ويقول الفضيل بن عياض وغيره رحمهم الله لو كان لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان. ومن أئمة هذا العصر سعد بن حمد بن عتيق رحمه الله قال وإن الخروج عن طاعة أولي أمر المسلمين والافتيات عليه من أعظم أسباب الفساد في البلاد والعباد. وقال الشيخ محمد ابن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله ومما أدخل الشيطان أيضا إساءة الظن بولي الأمر وعدم الطاعة له، فإن هذا من أعظم المعاصي وهو من دين الجاهلية. وقد سئل ابن باز رحمه الله عمن يمتنع من الدعاء لولي الأمر فقال هذا من جهله وعدم بصيرته. الدعاء لولي الأمر من أعظم القربات ومن أفضل الطاعات، ومن النصيحة لله ولعباده. وقال ابن عثيمين رحمه الله: فالله الله في فهم منهج السلف الصالح في التعامل مع السلطان، وألا يتخذ من أخطاء السلطان سبيل لإثارة الناس وإلى تنفير القلوب عن ولاة الأمور، إلى أن قال رحمه الله: وليعلم أن من يثور إنما يخدم أعداء الإسلام. أيها الإخوة، هذه النصوص والآثار فيها الحث على طاعة ولاة الأمور وعدم الخروج عليهم وعدم المنازع لهم لما في ذلك من استتباب الأمن ونصر المظلوم وردع الظالم وقضاء حاجات المسلمين والقضاء على الفتن وعدم فتح أبوابها، كما أنها تحث على كف الأذى عن ولاة الأمور وعن الناس وغير ذلك من المحاسن والفوائد التي تنتظم بها مصالح الدين والدنيا بسبب السمع والطاعة الذي أمرنا الله عز وجل به وأمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان السلف الصالح والذين اتبعوهم بإحسان، الذين يجب أن نقتدي بهم وندعو لهم، ولا بد أن ندرس حالهم ونتعلم كيف كانوا يسيرون في حياتهم، ومنها مسألة السمع والطاعة التي أولوها اهتماما عظيما في تعليمهم ومؤلفاتهم ونصحهم. فاجتهدوا يا أيها الإخوة في معرفة طريقهم ومنهجهم القويم، وعلموا أولادكم وإخوانكم، فإن الأمر مهم. واحذروا من خالفوا الطريق المستقيم من الجماعات المتحزبة والأصحاب الأفكار الضالة التي ظهرت تنادي بالخروج وعدم السمع والطاعة، ولهم أساليب ملتوية، ومنها المظاهرات والتنظيمات السرية والتفجيرات والعمليات الانتحارية والتشهير بأخطاء الولاة في الشبكة العنكبوتية وفي مواقع التواصل بالتغريدات والتشويهات والسب والشتم للولاة، مما أحدث خللا كثيرا في بعض البلدان التي ابتليت بذلك، ولا يخفى عليكم ذلك. نسأل الله عز وجل العافية في الدنيا وفي الدار الآخرة. أيها الإخوة الكرام، إن من أعظم فوائد السمع والطاعة ومن أولويات المصالح المهمة التي جاءت الشريعة الإسلامية لتحقيقها في كل زمن ولكل أمة هي الالتفاف حول ولاة الأمور والتعاون معهم لتقوم شعائر الدين وتنتظم المصالح الدينية والدنيوية وتحفظ الضرورات الخمس: الدين والنفس والعقل والعرض والمال، ولتتقى الفتن والشرور، ولتظهر الدولة بمظهر القوة والعزة. يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله: قد يدفع الله بالسلطان معضلة عن ديننا رحمة منه ورضوانا. ويقول سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإن استخفوا بهذين أفسدوا دنياهم وأخراهم. أيها الإخوة، إن من فضل الله عز وجل علينا في هذه البلاد المملكة العربية السعودية أننا تحت ولاية شرعية وقيادة حكيمة ودولة رحيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، والرعية معهم والله يحفظهم جميعا. نعيش في نعم، وأجلها نعمة تحكيم الكتاب والسنة، ونعم لا تعد ولا تحصى، ومن أجلها حرص القيادة الرشيدة على الإنسان في هذه البلاد وفي كل وقت. وفي هذا الوقت الذي يمر العالم بمحنة كبيرة وبلاء خطير، نزل بالناس، نجد ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين حفظه الله قد أهمه ذلك، أهمه ذلك الأمر، وتحدث إلى شعبه الكريم وأصدر توجيهاته الرحيمة وتعليماته السديدة لتحقق للإنسان في هذه البلاد مصلحته وتدفع الضرر عنه. وفي مثل هذه الأزمات تتبين مواقف الرجال وتظهر معادنهم، فولاة أمرنا حفظهم الله اهتموا كثيرا بمعالجة هذا الأمر، ولم يفرقوا بين مواطن ومقيم ومخالف، فقام العلماء والأطباء وأهل النصح معهم في كل ما هو نافع ومفيد لهذا الإنسان على ثرى هذه الأرض في سبيل دفع الشر والفساد. ونرى الخيرات والأرزاق العظيمة والكثيرة في كل مكان، في المدن وفي القرى، وهذا بفضل الله عز وجل ثم بحرص ولاة أمرنا وجهودهم بارك الله فيهم. تلك القرارات الحكيمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين مبنية على أدلة شرعية بينها كبار العلماء في هذه البلاد والحمد لله، وأوصوا الناس بتنفيذها، فكانت الاستجابة من الناس في هذه البلاد، وحصل من الخير الشيء الكثير بسبب السمع والطاعة وتطبيق تلك القرارات ديانة لله تعالى ورضا وتسليما للنصوص الشرعية التي تحث على السمع والطاعة، والتي ذكرنا شيئا منها في أول الحديث، لأننا بذلك نطيع ربنا سبحانه وتعالى ونطيع رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. صارت بلادنا مضرب مثل في تطبيق تلك الاحترازات والتنظيمات الوقائية من حجر صحي وحظر للتجول وابتعاد عن التجمعات وجلوس في المنازل وغير ذلك من القرارات التي أصبحت بلادنا بفضل الله تعالى ثم بسبب تطبيقها متفوقة على كثير من الدول. وأختم كلامي بحديث ثابت عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، الحديث أن يدعون لكم وتدعون لهم. نشهد الله تعالى على محبة ولاة أمرنا، ونحمد الله تعالى على ولايتهم علينا، ونسأل الله تعالى أن يعينهم على أمور دينهم ودنياهم، وأن يجزل لهم المثوبة، وأن ينصرهم على أعدائهم. ونسأل الله تعالى أن يرفع عنا وعن إخواننا المسلمين وعن أهل الأرض هذا الوباء وكل وباء وشر وبلاء. ونوصي أنفسنا أيها الإخوة بتقوى الله عز وجل وبالضراعة إليه سبحانه، ليكشف الغمة ويزيل الهم ويكشف الكرب عنا وعن كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، فالله عز وجل سميع مجيب الدعاء. وأسأل الله تبارك وتعالى لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف ابن عبد العزيز آل الشيخ، أسأل الله له التوفيق، وكذا من معه من القائمين في الوزارة وفي فروع الوزارة وفي كل مكان من أهل النصح والتوجيه ومن طلبة العلم، أسأل الله لهم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأسأل الله أن يجزي الجميع خير الجزاء، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأسأله تعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب الدعاء. أما بعد، فأوصي نفسي والإخوة المستمعين بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة كما أمرنا ربنا في شرعه القويم. ولله الحمد والمنة، أنعم علينا بهذا الشرع الحنيف، فباتباعه يسعد المرء في دنياه وفي برزخه وفي آخرته، وباتباعه تقوى الأمم وتعمر الأرض بالخير والصلاح، ويعيش أفرادها حياة مطمئنة وعيشا كريما وأمنا وارف الظلال، وفي الآخرة ينجو من عذاب الله تعالى ويفوز بجنات النعيم دار النعيم المقيم. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم الثبات على دينه، وأن يمنحنا الفقه فيه، إنه على كل شيء قدير. بينما الأمم التي حادت عن هذا الدين وأعرضت عن اتباعه تعيش في تفكك واضطراب ونكد وشقاء وخوف وقلق، تجدهم فرقا وشيعا وأحزابا لا يهنأ لهم عيش ولا يهدأ لهم بال، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أسأل الله تعالى أن يجنبنا طريق الغواية والضلال، وأن يرزقنا الهدى والرشاد. أيها الإخوة، موضوع المحاضرة هو التزام المسلم بالسمع والطاعة من أسباب تجاوز الأزمات. هذا الموضوع الذي اقترحه إخواننا في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان وفقهم الله، موضوع مهم، وخاصة في هذا الوقت الذي يمر العالم فيه بأمر وحدث عظيم أذهل العالم كله، وأصبح أكثرهم في حيرة وقلق وهموم وكروبات بسبب انتشار هذا الوباء المسمى بكورونا. أيها الإخوة الأكارم، من محاسن ديننا العظيم أن هدانا لكل ما نحتاج إليه، وأتمه الله وأكمله، كما قال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولم يمت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلا وقد بلغ البلاغ المبين، ونشهد الله تعالى على ذلك، فما من خير إلا ودل الأمة عليه، وما من شر إلا وحذر الأمة منه صلى الله عليه وسلم، وترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها. ومن تلكم المحاسن أن دين الإسلام نظم كل شيء، نظم علاقة الإنسان بربه تعالى، وعلاقة الإنسان برسوله صلى الله عليه وسلم، وعلاقة الإنسان بغيره من المخلوقات. وإن من أهم العلاقات التي اعتنى بها ديننا الحنيف العلاقة بين الحاكم والمحكوم، فقد جعل للأمة سياجا منيعا يكون سببا في حمايتها ودرء الأخطار عنها وإيجاد حلول للأزمات الطارئة التي تحصل فيها. وأمر الأمة بالمحافظة على هذا السياج، بل وجعل هذا الأمر من أصول العقيدة الإسلامية الصحيحة حتى لا يفرط فيه أحد ولا يتغافل عنه الناس، بل الكل ملزوم به، بل الكل مأمور به وملزم بالتقيد بما فيه كله. إنه أصل من أصول أهل السنة والجماعة، إنه السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين في غير معصية الله تعالى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يقول العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية الكريمة: وأمر بطاعة أولي الأمر وهم الولاة على الناس من الأمراء والحكام والمفتين، فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والإنقياد لهم طاعة لله ورغبة فيما عنده، ولكن بشرط ألا يأمروا بمعصية الله، فإن أمروا بذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. وقال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأما الأحاديث فكثيرة، منها عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الجماعة. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على المنبر: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. رواه أحمد في مسنده وابن أبي عاصم في السنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن اسمعوا وأطيعوا ولو كان حبشيا مجدع الأطراف. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. متفق عليه. ونصوص أخرى حذرت من الإخلال بهذا الأصل العظيم، ومنها قول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومن أسباب التفرق عدم السمع والطاعة والخروج على ولاة الأمر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية. الحديث متفق عليه. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة، وعصى إمامه، ومات عاصيا. رواه ابن حبان والحاكم. وفي هذه الأحاديث دلالة على أن الخروج على الأئمة والعصيان لهم جرم عظيم وفتنة عظيمة. وعن عرفجة ابن أسعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد شق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. رواه مسلم. وحديث أبي بكرة رضي الله عنه: من أهان السلطان أهانه الله. رواه الترمذي. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون بعدي سلطان فأعزوه، من التمس ذله ثغر ثغرة في الإسلام ولم يقبل منه توبة حتى يعيدها كما كانت. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة وصححه الألباني، وغير هذه الأحاديث كثير. ومن فوائد هذه الأحاديث التحذير من تحريض الناس على السلطان. وقد كانت مواقف كثيرة من السلف قوية في تطبيق هذه النصوص، وتحمل التحذير الشديد من التهاون بهذا الأصل. ومن ذلك ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما في قصته مع عبد الله بن مطيع، حيث أتى ابن عمر إليه فقال ابن مطيع: اجعلوا له وسادة. فقال: إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ولما قيل له في الخروج على الحجاج قال رضي الله عنه: لا أنزع يدا من طاعة. وجاء جماعة إلى الحسن البصري رحمه الله يشكون الحجاج ويحاولون إقناعه بالخروج مع ابن الأشعث، فقال لهم: أرى أن لا تقاتلوه، فإنها إن تكن عقوبة من الله فما أنتم براد عقوبة الله بأسيافكم. ولكنهم لم يسمعوا كلامه فخرجوا مع ابن الأشعث فقتلوا جميعا. وقال الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله لما قيل له: لا ترضى بولاية الواثق؟ قال: عليكم بالإنكار في قلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم. ثم قال: ليس صوابا، هذا خلاف الآثار. وقال رحمه الله: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر. وقد جلد رحمه الله وأوذي وسجن وصبر حتى نصره الله ونصر به السنة. وقال الطحاوي رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل. وجاء عن البربهاري رحمه الله أنه قال: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. وقال ابن حجر رحمه الله: وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، لأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. ويقول الفضيل بن عياض وغيره رحمهم الله: لو كان لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان. ومن أئمة هذا العصر سعد بن حمد بن عتيق رحمه الله قال: وإن الخروج عن طاعة أولي أمر المسلمين والافتيات عليه من أعظم أسباب الفساد في البلاد والعباد. وقال الشيخ محمد ابن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله: ومما أدخل الشيطان أيضا إساءة الظن بولي الأمر وعدم الطاعة له، فإن هذا من أعظم المعاصي وهو من دين الجاهلية. وقد سئل ابن باز رحمه الله عمن يمتنع من الدعاء لولي الأمر، فقال: هذا من جهله وعدم بصيرته. الدعاء لولي الأمر من أعظم القربات ومن أفضل الطاعات ومن النصيحة لله ولعباده. وقال ابن عثيمين رحمه الله: فالله الله في فهم منهج السلف الصالح في التعامل مع السلطان، وألا يتخذ من أخطاء السلطان سبيل لإثارة الناس وإلى تنفير القلوب عن ولاة الأمور، إلى أن قال رحمه الله: وليعلم أن من يثور إنما يخدم أعداء الإسلام. أيها الإخوة، هذه النصوص والآثار فيها الحث على طاعة ولاة الأمور وعدم الخروج عليهم وعدم المنازع لهم لما في ذلك من استتباب الأمن ونصر المظلوم وردع الظالم وقضاء حاجات المسلمين والقضاء على الفتن وعدم فتح أبوابها، كما أنها تحث على كف الأذى عن ولاة الأمور وعن الناس وغير ذلك من المحاسن والفوائد التي تنتظم بها مصالح الدين والدنيا بسبب السمع والطاعة الذي أمرنا الله عز وجل به وأمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان السلف الصالح والذين اتبعوهم بإحسان، الذين يجب أن نقتدي بهم وندعو لهم، ولا بد أن ندرس حالهم ونتعلم كيف كانوا يسيرون في حياتهم، ومنها مسألة السمع والطاعة التي أولوها اهتماما عظيما في تعليمهم ومؤلفاتهم ونصحهم. فاجتهدوا يا أيها الإخوة في معرفة طريقهم ومنهجهم القويم، وعلموا أولادكم وإخوانكم، فإن الأمر مهم. واحذروا من خالفوا الطريق المستقيم من الجماعات المتحزبة والأصحاب الأفكار الضالة التي ظهرت تنادي بالخروج وعدم السمع والطاعة، ولهم أساليب ملتوية، ومنها المظاهرات والتنظيمات السرية والتفجيرات والعمليات الانتحارية والتشهير بأخطاء الولاة في الشبكة العنكبوتية وفي مواقع التواصل بالتغريدات والتشويهات والسب والشتم للولاة، مما أحدث خللا كثيرا في بعض البلدان التي ابتليت بذلك، ولا يخفى عليكم ذلك. نسأل الله عز وجل العافية في الدنيا وفي الدار الآخرة. أيها الإخوة الكرام، إن من أعظم فوائد السمع والطاعة ومن أولويات المصالح المهمة التي جاءت الشريعة الإسلامية لتحقيقها في كل زمن ولكل أمة هي الالتفاف حول ولاة الأمور والتعاون معهم لتقوم شعائر الدين وتنتظم المصالح الدينية والدنيوية وتحفظ الضرورات الخمس: الدين والنفس والعقل والعرض والمال، ولتتقى الفتن والشرور، ولتظهر الدولة بمظهر القوة والعزة. يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله: قد يدفع الله بالسلطان معضلة عن ديننا رحمة منه ورضوانا. ويقول سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإن استخفوا بهذين أفسدوا دنياهم وأخراهم. أيها الإخوة، إن من فضل الله عز وجل علينا في هذه البلاد المملكة العربية السعودية أننا تحت ولاية شرعية وقيادة حكيمة ودولة رحيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، والرعية معهم، والله يحفظهم جميعا. نعيش في نعم، وأجلها نعمة تحكيم الكتاب والسنة، ونعم لا تعد ولا تحصى، ومن أجلها حرص القيادة الرشيدة على الإنسان في هذه البلاد وفي كل وقت. وفي هذا الوقت الذي يمر العالم بمحنة كبيرة وبلاء خطير نزل بالناس، نجد ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين حفظه الله قد أهمه ذلك، أهمه ذلك الأمر وتحدث إلى شعبه الكريم وأصدر توجيهاته الرحيمة وتعليماته السديدة لتحقق للإنسان في هذه البلاد مصلحته وتدفع الضرر عنه. وفي مثل هذه الأزمات تتبين مواقف الرجال وتظهر معادنهم، فولاة أمرنا حفظهم الله اهتموا كثيرا بمعالجة هذا الأمر، ولم يفرقوا بين مواطن ومقيم ومخالف، فقام العلماء والأطباء وأهل النصح معهم في كل ما هو نافع ومفيد لهذا الإنسان على ثرى هذه الأرض في سبيل دفع الشر والفساد. ونرى الخيرات والأرزاق العظيمة والكثيرة في كل مكان، في المدن وفي القرى، وهذا بفضل الله عز وجل، ثم بحرص ولاة أمرنا وجهودهم بارك الله فيهم. تلك القرارات الحكيمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين مبنية على أدلة شرعية بينها كبار العلماء في هذه البلاد والحمد لله، وأوصوا الناس بتنفيذها، فكانت الاستجابة من الناس في هذه البلاد، وحصل من الخير الشيء الكثير بسبب السمع والطاعة. وتطبيق تلك القرارات ديانة لله تعالى ورضا وتسليما للنصوص الشرعية التي تحث على السمع والطاعة، والتي ذكرنا شيئا منها في أول الحديث، لأننا بذلك نطيع ربنا سبحانه وتعالى ونطيع رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. صارت بلادنا مضرب مثل في تطبيق تلك الاحترازات والتنظيمات الوقائية من حجر صحي وحظر للتجول وابتعاد عن التجمعات وجلوس في المنازل وغير ذلك من القرارات التي أصبحت بلادنا بفضل الله تعالى ثم بسبب تطبيقها متفوقة على كثير من الدول. وأختم كلامي بحديث ثابت عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، الحديث أن يدعون لكم وتدعون لهم. نشهد الله تعالى على محبة ولاة أمرنا، ونحمد الله تعالى على ولايتهم علينا، ونسأل الله تعالى أن يعينهم على أمور دينهم ودنياهم، وأن يجزل لهم المثوبة، وأن ينصرهم على أعدائهم. ونسأل الله تعالى أن يرفع عنا وعن إخواننا المسلمين وعن أهل الأرض هذا الوباء وكل وباء وشر وبلاء. ونوصي أنفسنا أيها الإخوة بتقوى الله عز وجل وبالضراعة إليه سبحانه، ليكشف الغمة ويزيل الهم ويكشف الكرب عنا وعن كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، فالله عز وجل سميع مجيب الدعاء. وأسأل الله تبارك وتعالى لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف ابن عبد العزيز آل الشيخ، أسأل الله له التوفيق، وكذا من معه من القائمين في الوزارة وفي فروع الوزارة وفي كل مكان من أهل النصح والتوجيه ومن طلبة العلم، أسأل الله لهم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأسأل الله أن يجزي الجميع خير الجزاء، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.